بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في درس سابق أنه ما هو الفرق العملي بين الرأيين المتقدمين، رأي المشهور ورأي المحقق الأصفهاني، وقلنا أن الظاهر هو أن الفرق العملي فرق مهم جدا، وهو عبارة عن أن الرأي المشهور يمكن على ضوئه الالتزام بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، بينما على الرأي الثاني المحقق الأصفهاني ينغلق هذا الباب، ولا بد أن نخرج بنتيجة هي أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، وهذا أثر مهم جدا. المحقق الأصفهاني حتى نفهم كلامه هو ذكر هذا المطلب في موضعين من شرحه أو مع التعبير الصحيح حاشيته على الكفاية، ذكرها في موضعين، ذكر هذا المطلب في محل الكلام في مفهوم الشرط، وأشار إلى أنه ذكره أيضا في بحث الواجب المشروط. وننقل عبارته التي ذكرها في بحث مفهوم الشرط لأنها أوضح في بيان مقصوده. يقول بالجملة أدوات الشرط، لاحظوا، لمجرد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير، وأن التعليق والترتب يستفاد من تفريع التالي على المقدم، والجزاء على الشرط يستفاد من هذا التفريع اللي هو متمثل بفاعل تفريع، ولا يستفاد التعليق والترتب من أداة الشرط، كما تدل عليه الفاء التي هي للترتيب، سواء كان الترتب زمانيا فقط، يعني كما في جاء زيد فجاء عمرا مثلا، ترتب زماني من دون أن يكون هناك أي ارتباط واقعي بين شنو، بين المجيئين، وأي تلازم، فلا تلازم أكو ولا علية فضلا عن الانحصار، وإنما هو تلازم شنو زماني فقط. سواء كان الترتب زمانيا كما في جاء زيد فجاء عمرو مثلا، أو كان بنحو العلية كما في تحركت اليد فتحرك المفتاح، فإن حركة المفتاح هي معلولة لحركة ماذا؟ اليد، استعملت الفاء. أو بالطابع، ترتب طبعي يمثل لك ما في وجد الواحد فوجد الاثنان، ترتب أكو بينهما لكن ترتب لا بنحو العلية والمعلولية، وإنما ترتب بالطابع، إلى غير ذلك من أنحاء الترتب. فلا دلالة لمطلق الترتب المستفاد من الفاء بعد أن عزل أداة الشرط وخرج ما العلاقة أداة الشرط، لقد عد شنو الفاء. يقول فلا دلالة لمطلق الترتب على اللزوم فضلا عن الترتيب بنحو العلية فضلا عن العلية الانحصارية، ما في دلالة. كما أن إسناد هذه المعاني، يعني الترتب واللزوم والعلمية والانحصار، إسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط غفلة عن أن شأنها جعل مكلوها واقعا موقع الفرض والتقدير. هذا هو شأن أداة الشرط، أن تجعل مكلوها واقع موقع الفرض والتقدير. اللزوم والانحصار
هذا لو استفاد من الفاعل لا استفاد اصلا، وحتى ان الفاعل ليس فيها دلالة على ذلك، هي عام بدليل انه شفنا في بعض الموارد استعمل الفاعل استعمال حقيقي لا تجوز فيه بين امرين شنو لا توجد بينهما لا لزوم، فضلا عن العلمية وفضلا عن الانحصار. وقد ظهر حال الجملة بتمامها، فإن غاية مفادها الجملة الشرطية ترتيب أمر على أمر مفروض الثبوت بلا دلالة على لزوم بينهما ولا على ترتب بنحو العلية فضلا عن المنحصرة. هذا مفاد الجملة الشرطية. طبعا المستفاد من كلام من هذا الكلام الذي نقلناه هو أن مدلول الجملة الشرطية هو فرض الشرط وترتيب الجزاء عليه. فإذا أريد نعبر عن مدلول الجملة الشرطية اللي هي جملة إذا جاء زيد فأكرمه، هو أنه على فرض مجيء زيد يجب عليك شنو إكرامه، مو أكثر من هذا. ومن الواضح أن هذا المدلول وهذا المعنى الذي تدل عليه الجملة الشرطية لا يعني المفهوم ولا يلازم ماذا المفهوم، لا يعني إلا ترتب وجوب الإكرام علينا على مجيء زيدين، هذا لا ينافي أن وجوب الإكرام قد يترتب علينا على شيء آخر حتى لو انتفى ماذا المجيء. وهذا معناه أن الجملة حينئذ لا تدل على المفهوم. واضح هذا يقول واضح، يقول ما القضية هذا أنه على فرض المجيء يجب عليك الإكرام، ماكو ارتباط بينهما، ماكو علية، ماكو انحصار، ماكو لزوم حتى. ندل الفاء لا تدل على ماذا على اللزوم فضلا عن غيرها من المعاني، هذا يترتب على هذا. اكو معنى ان نقول بان الحرارة تترتب على النار وهي في نفس الوقت تترتب عليها على شيء اخر، ما اكو معنى. كلام صحيح واستعمال مجازي، استعمال الفاء في معناها الحقيقي ليس فيه تجوز، استعمال الفاء في معناها الحقيقي. فلا يستفاد المفهوم من الجملة الشرطية على فرض المجيء يجب كذا، هذا مو معنى أنه ينتفي وجوب كذا على تقدير عدم المجيء أو من المجيء، ولا يستفاد من الجملة الشرطية ذلك. لكن طبعا هذا وحده ما نقدر ننسب على ضوء المحقق الأصفهاني أنه لا يرى شنو، لا يرى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. لماذا؟ لأنه هناك طريق آخر في الحقيقة لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالرغم من الالتزام برأي المحقق الأصفهاني. وحاصل هذا الرأي كما تقدم الإشارة إلى في بحث الركن الثاني من ضابط الدلالة على المفهوم، وهو أن يلتزم بأن المترتب على الشرط هو ماذا؟ هو وجوب الإكرام مطلقا، اللي عبرنا عنه هناك لماذا؟ بأن يكون الوجوب ثابت للطبيعة المطلقة مو للطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود. إذا أجرينا الإطلاق في الجزاء وثبتنا أن الحكم يتعلق بالطبيعة المطلقة الملحوظ فيها الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد يثبت المفهوم. ليش؟ لأن معنى ذلك حينئذ هو هكذا نقول أن جميع أفراد وجوب الإكرام مترتبة، فهو يعترف بالترتب، الترتب ما يمكن إنكاره، مترتب علينا على مجيء زيدين. هذا المعنى ينتزع منا أو قد ينتزع منا شنو المفهوم، لأن هذا معناه أن جميع أفراد وجوب الإكرام هي مترتبة علينا على مجيء زيدين، فإذا ثبت وجوب إكرام مع انتفاء المجيء هذا خلف الفرض، يعني خلف افتراض أن جميع أفراد وجوب الإكرام مترتب على من؟ على مجيء زيد. لأنه إذا ثبت وجوب الإكرام مع انتفاء مجيء زيد معناه أنه هناك فرد من أفراد وجوب الإكرام ترتب على غير مجيء، بينما المفروض أن المدلول الجملة الشرطية هو أن جميع أفراد وجوب الإكرام جميعها بلا استثناء يترتب علينا على مجيء زيد. إذن هي تنفي ترتب أي فرد من أفراد وجوب الإكرام على شيء آخر ومجيء زيد، وهذا هو معنى مفهوم واضح. لكن هذا يتوقف كما هو واضح على إمكانية إجراء الإطلاق في الجزاء لإثبات أن الطبيعة المأمور بها والتي تعلق بها الحكم مأخوذة بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود. لكن سابقا النظر عن هذا نقدر نقول أن الرأي اللي يختار المحقق الأصفهاني في أداة الشرط هذا يؤدي بنا إلى نتيجة، وهي شنو؟ أن الجملة الشرطية لا مفهومة لها، بخلاف قول المشهور. بخلاف قول المشهور، قول المشهور هو يرى أن أداة الشرط هي موضوعة للرابط بين الشرط وبين الجزاء، بين جملة الشرط وجملة الجزاء، هي موضوعة لذلك، موضوعة للرابط. واضح؟ حينئذ كما عبرنا سابقا أن هذا يخلق أرضية لإثبات ماذا؟ لإثبات دلالة الجملة على المفهوم، إما بإدعاء كما ذكر في ضابط المفهوم، إما بإدعاء أن هذا الربط هو ربط خاص المدلول للأداة، هو ربط شنو سمى ربط شنو توقفي، ربط توقفي، أداة الشرط تدل على الرابط لكن الرابط بمعنى شنو؟ توقف. هذا موقوف علينا على هذا، هذا يثبت المفهوم كما تقدم، يثبت المفهوم، لأنه إذا ثبت هذا على شيء آخر معناه ما هذا موقوف على هذا، لأنه يقول هذا موقوف علينا على هذا، هذا يثبت المفهوم. أو يستخدم الطبق اللي يستخدموها لإثبات أن التوقف توقف لزومي اللي شنو انحصاري، استدلال بالإطلاق أو قاعدة أن الواحد لازم من الواحد إلى آخر كما سيأتي. المهم أن رأي المشهور يمكن على ضوء الالتزام بأن الجملة الشرطية تدل على شنو؟ على المفهوم. من هنا يتبين أن الثمرة العملية بين القولين مهمة جدا. زين، البرهان الذي نقلناه في الدرس السابق أو الدرس ما قبل الأخير عن السيد الشهيد قدس الله نفسه لإثبات صحة رأي المشهور في مقابل رأي المحقق الأصفهاني قلنا به مشكلة، به هاي المشكلة، وهي مشكلة أنه كيف يمكن تصور الرابط بين جملتين تامتين. يعني كما قلنا هم فرغوا عن أن جملة الشرط جملة تامة وأن أداة الشرط لا تخرجها من التمامية إلى شنو إلى النقصان، تبقى هي جملة تامة وتدخل عليها الشرط أداة الشرط كجملة تامة، جملة الجزاء هم جملة تامة، أداة الشرط شنو وظيفتها على رأي المشهور؟ تربط بين هاتين الجملتين التامتين. لأن هذا يواجه مشكلة، وحاصل هذه المشكلة أن الجملة التامة ما تقبل الرابط، وإنما تقبل كما قلنا التصديق أو الافتراض كما يقول المحقق الأصفهاني، تقبل الافتراض، تقبل التصديق أن يتعلق بها التصديق، لكنها لا تقبل ماذا؟ الرابط. حينئذ كيف يمكن تصور الرابط بين جملتين شنو تامتين؟ هذا يواجه هذه الإشكال، هذه المشكلة. التخلص من هذه المشكلة هم ذكرنا في الدرس السابق، أنه قد واحد يقول بأنه مو مشكلة نلتزم بالتفسير الأول. التفسير الأول لوجه خروج الجملة التامة بدخول أداة الشرط عن كونها جملة يصح السكوت عليها إلى جملة لا يصح السكوت عليها. التفسير الأول يعني يقول مو مشكلة نقول أن أداة الشرط هي أخرجتها من التمامية إلى النقصان، وهذا أخرجتها من التمامية إلى النقصان، وهذا هو اللي يفسر كون الجملة مما لا يصح السكوت عليها، جملة الشرط يعني إذا جاء زيد ما يصح السكوت عليها. لماذا؟ لأن أداة الشرط أخرجتها من كونها جملة تامة إلى كونها جملة شنو؟ ناقصة، ولذا لا يصح السكوت عليها. إذا اخترنا هذا التفسير المشكلة اللي ذكرناها تنتهي، يعني ما راح يصير أداة الشرط مو تربط بين جملتين شنو؟ تامتين. ما تربط بين جملتين تامتين، وهذا لأن جملة الشرط تحولت من كونها جملة تامة إلى كونها جملة شنو؟ ناقصة. فنخرج من المشكلة، لكنه حينئذ البرهان راح ما يكون تام. لماذا؟ لأن هذا التفسير كما ذكرنا أيضا سابقا، هذا التفسير حيادي، هذا التفسير ينسجم مع رأي المشهور كما ينسجم مع رأي المحقق الأصبهاني. يعني كل منهما يستطيع تفسير هذه الظاهرة، وهي ظاهرة خروج الجملة التامة إلى كونها جملة ناقصة بدخول أداة الشرط، فيقول أن هذا ناشئ من أداة الشرط، هي نفس أداة الشرط هي تحولها إلى النقصان بعد أن كانت جملة شنو؟ تامة. إذن هذا التفسير ينسجم مع كلا رأيين، وهو حيادي بالنسبة إلى كلا رأيين، وبهذا لا يتم البرهان لإثبات رأي المشهور في قبال رأي المحقق الأصفهاني. الظاهر والله العالم، الظاهر أنه من الصعوبة بمكان إقامة برهان ودليل على أحد الرأيين، يعني إقامة برهان على رأي المشهور بمشكلة، كما أن إقامة برهان على رأي المحقق الأصفهاني أيضا ليس تاما، بل هو الرجل أيضا لم يحاول أن يقيم برهان الأمل على رأيه، وإنما كما قلنا ذكر بأن هذا مطابق للوجدان، مطابق لاستعمالات أداة الشرط في اللغات الأخرى، وذكر هاي الأمور اللي قلناها عنها اللي هي ليست برهان بمعناه الدقيق، وإنما تنبيه على بعض الأمور وادعاء بعض الأمور. إقامة برهان أو دليل على أحد الرأيين مشكل، المسألة الظاهر أنها مسألة استظهارية، لابد أن الإنسان يحط وجدانه ويتأمل في الجملة الشرطية ويقيس على الاستعمالات والموارد المتعددة وحتى باللغات الأخرى ما لا يفهم منها، هل يفهم منها ما يقوله المشهور من أنها موضوعة الرابط بين الشرط والجزاء، إذا جاء زيد فأكرمه، يعني هذا معناها، يعني أنا أربط بين الشرط وبين الجزاء، الرابط بين الأمرين، أو لا أنها موضوعة لما يقوله المحقق الأصفهاني، أنها موضوعة لإفادة أن مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير، فالمسألة استظهارية لا أكثر من ذلك. وكل منهما كما قلنا كل من الرأيين يدعي الوجدان، المشهور أيضا يقول أن الوجدان يطابق هذا، محقق الأصفهاني أيضا يقول أن هذا مطابق للوجدان. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. بعد ذلك ندخل في بحث مترتب في الحقيقة على رأي المشهور، مترتب على رأي المشهور، وهو أنه إذا فرضنا أن أداة الشرط موضوعة شنو للرابط بين الشرط وبين شنو الجزاء، فين طرح هذا الباحث، وهو أن أداة الشرط هي موضوعة للربط بين المدلولين التصوريين لجملة الشرط وجملة الجزاء، مدلولين تصوريين لهما، أو أنها موضوع على الربط بين المدلولين التصديقيين لجملتي الشرط وجملة الجزاء. في هذا المثال المعروف إذا جاءك زيد فأكرمه، واضح أن جملة فأكرمه جملة الجزاء إلها مدلول تصوري وإلها مدلول شنو؟ تصديقي، كأي جملة أخرى. مدلولها التصوري هو عبارة عن النسبة، نسبة صيغة تفعل، وموضوع صيغة تفعل من النسبة الإرسالية، إيش نسميها؟ نسبة بعثية، نسبة كذا طلبية، موضوع للنسبة. هذا المدلول التصوري لجملة الجزاء. جملة الجزاء لها مدلول تصديقي، وهي أنها تدل على إلزام ووجوب صادر من المولى، من المولى، إلزام ووجوب قائم في نفس المولى. هذا مدلول تصديقي، مو مدلول شنو؟ تصوري. ولذا على المدلول التصديقي ينتفي تماما إذا صدرت الجملة من لافظ غير ذي شعور، مو إذا صدرت من لافظ غير ذي شعور، من آلة، من شيء آخر، المدلول التصديقي شنو؟ ينتفي. ما نقدر نستكشف من هذا أنه وجود، وجوب وإلزام قائم في نفس المتكلم. إذا متى نستطيع أن نثبت هذا المدلول التصديقي؟ إذا صدر الكلام من متكلم وكان ملتفت علما إلى كلامه، فنقول هذا الكلام يدل على وجوب وإلزام بالفعل قائم في نفس المتكلم. هذا مدلول تصديقي، مو مدلول شنو؟ تصوري. على ضوء هذا ينطرح السؤال السابق، وهو أن الرفض المدلول لأداة الشرط هل هو قائم بين المدلولين التصوريين للشرط والجزاء؟ يعني يربط النسبة الإرسالية هي مدلول تصوري لجملة الجزاء بالمدلول التصوري للشرط، أو لا أن الرابط هو ربط المدلول التصديقي لجملة الجزاء بالمدلول التصديقي لجملة شنو؟ لجملة الشرط. واضح. مع الالتفات أيضا، هاي النقطة مهمة، أننا حينما نقول أن الربط هو ربط بين المدلولين التصوريين بالشرط والجزاء، هذا أطلاقا ما يعني أنه ماكو ربط بالمدلول شنو؟ التصديقي. لا، قد الرابط بين المدلولين التصوريين يسري إلى المدلول شنو؟ تصديقي. وإنما البحث في هذا، في أن الرابط أولا وبالذات يحصل بين أي مدلولين؟ أولا وبالذات هل يحصل بين المدلولين التصوريين أو يحصل بين المدلولين التصديقيين؟ هذا واضح أنه لا ينفي أنه على تقدير أن يحصل بين المدلولين التصوريين، هذا الرابط يسري المن إلى المداليل التصديقية، ما قمنا من هذا. فالكلام في هذا أن الربط المدلول للأداة هل يحصل أولا وبالذات بين المداليل التصورية للجملة الشرطية أو بين المداليل التصديقية للجملة الشرطية، هذا هو محل الكلام. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.